الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدى العبد حق الله وحق ومواليه كان له أجران. قال: فحدثتها كعبا فقال كعب: ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. قوله إذا نصح لسيده، نصح بمعنى أخلص، ومنه نصح اللبن يعني خلصه من الشوائب، فيقال نصح إذا أخلص. فالدين النصيحة، كلمة النصيحة من الإخلاص أصلا، من إيصال الخير للغير. فأخلص في خدمته يعني نصح له. يقال نصحت لزيد أي أخلصت له، كما قال الله تعالى: إن أردت أن أنصح لكم، إن أردت أن أنصح لكم، على لسان نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. طبعا نصح لسيدي في هذا أنه النصيحة أصلا فيها معنى الإخلاص، وفيها معنى الصدق، وفيها معنى العمل. فقوله إذا نصح العبد لسيده يعني أخلص له. إذا نصح العبد، إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله يعني أحسن عبادة ربه، أحسن طاعته، فله أجره مرتين. وأحسن عبادة الله، قال القاري: أحسن عبادة الله أي طاعة رب العالمين الشاملة للمأمورات والمنهيات والترتيب الذكري. هنا في هنا المقصود للترقي، يعني أحسن إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله. يعني ما أول شيء أنه أهم، عبادة رب العالمين ولا الإحسان للسيد؟ عبادة الله، لكن لماذا قدم عبادة النصح للسيد على عبادة الله؟ قال القاري: للترقي أو للاهتمام بحق المخلوق لاحتياجه. قال: بخلاف الخالق سبحانه وتعالى لاستغنائه. فقدم، بدأ بحق المخلوق إذا نصح لسيده، ثم بعد ذلك إيش؟ وأحسن عبادة ربه، مع أن حق الله أعظم، لكن لأن هذا من باب الترقي أو من باب الاهتمام بحق المخلوق لاحتياج المخلوق له. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فله أجره مرتين. قال: كان له الأجر مرتين. لماذا؟ لأنه قام بحق الله وقام بحق سيده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: للعبد المملوك المصلح أجران. للعبد المملوك المصلح، والمصلح كما قال الحافظ ابن حجر يشمل إحسان العبادة والنصح للسيد. هذا المصلح، إحسان العبادة يعني، ويؤدي لسيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة، فهذا عبد يسمى عبد مصلح. قال: العبد، العبد المملوك المصلح أجران. طيب لماذا له أجران؟ لماذا له أجران؟ قالوا لأنه جمع بين طاعتين، جمع بين طاعتين، يعني قام بطاعتين، طاعة الله الرب عز وجل وطاعة السيد، فجمع بينهما وهما طاعتان لله تعالى. فطاعة سيده من طاعة ربه، والأمر الإنسان مكلف، هذا العبد مكلف بأمر زائد على الحر فيثاب عليه، فلذلك قام بطاعتين وليس الطاعة واحدة. وذلك عندما يقوم الإنسان بحقين، أدى حق الله وحق سيده، يكتب الله له أجره مرتين. وهذا أيضا كما في الحديث، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، من هم؟ قال: رجل كان من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، فيؤتى أجره مرتين، لأنه يعني آمن بنبيه وآمن بي، فآمن بنبيين قام بطاعتين. قال: ورجل كانت عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها، فهذا له أجره مرتين، يكتب الله له أجره مرتين. السبب أنه أولا قام بحقها فعلمها، وثانيا أحسن إليها بأن أعتقها وتزوجها، فله أجره مرتين. وذكر أن العبد أن إذا قام بحق سيده وقام بحق ربه كان له أجره مرتين، فالأجر مضاعف. وهذا أيها الإخوة يجعلنا نقول من خلال هذا الحديث أن المؤمن ينبغي، ليس العبد فقط المملوك، المؤمن عموما الذي يؤدي حق الله وحق الناس هكذا هذا أجره عظيم وفضله عميم. الذي يؤدي حق الله وحق الناس، هذا العبد المملوك ماذا فعل؟ أدى حق الله بطاعته وأدى حق سيده. فدائما الدين الذي عندنا الذي هو عبادة للحق ومحاسنة للخلق، الناس تختل عندهم الجوانب، فلذلك لا يكتمل عنده جوانب الدين من هاتين الناحيتين. يعني بعض الناس عنده عبادة للحق بس ما عنده محاسنة للخلق، ما عنده محاسنة للخلق، عنده عبادة للحق صحيح، صلي وصوم بذكر الله، بس ما عنده محاسنة للخلق، هذا خلل في جانب التدين. وبعضهم عنده محاسنة للخلق، والله أخلاقه طيب بس ما عنده عبادة للحق، لا يصلي، وهذا خلل كذلك. الدين عندنا عبادة للحق ومحاسنة للخلق، اجمع بين الأمرين، اجمع بين الأمرين، ولا تكن صاحب شخصية مختلة. فصاحب الشخصية المختلة في التدين اللي عنده واحد وما عنده الثانية، اللي هو عنده محاسن الخلق ما عنده عبادة الحق، عنده عبادة الحق ما عنده محاسن الخلق، لا، اجمع بين الأمرين. هذا العبد لماذا له أجره مرتين؟ لأنه أطاع ربه وأطاع سيده، بل طاعته لسيده من طاعته لربه، لأن الذي أمره بطاعة سيده هو الله. كذلك المرأة إذا أطاعت زوجها وأطاعت ربها فلها أجرها، لأنها جمعت بين أمرين، بين طاعة ربها وطاعة زوجها. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها، هذا حق لله، طيب، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. انظر الأجر العظيم، لو أنها أكملت ثلاثة أشياء من أربعة لا يصح منها. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها، هذه علاقة مع الله. الآن الرابعة وأطاعت زوجها، علاقة مع خلق الله، إحسان العلاقة مع خلق الله، وأولى الناس الزوج، وأطاعت زوجها حتى يكتب لها الأجر العظيم. قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، لابد أن تطيع زوجها. إذن طاعة السيد في المعروف، طاعة الرب، قام بهما جميعا، يقول ابن عبد البر: فكان له ضعف أجر الحر المطيع لربه مثل طاعته. يقول ابن عبد البر: واحد حر أطاع الله وعبد أطاع الله، عبد أطاع الله مملوك وأطاع السيد، هذا له ضعف أجر الحر، لأن الحر أطاع ربه فقط، لأنه أطاع ربه فقط، فذاك جمع بين طاعتين. يقول الإمام بن عبد البر: ومن هذا المعنى عندهم أن من اجتمع عنده فرضان فأداهما جميعا وقام بهما كان أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه. يا سلام، هذا كلام عميق في فقه الحديث ذكره ابن عبد البر في التمهيد. يقول: من كان عنده فرضان فأداهما وجمع بينهما فهذا أجره أعظم ممن عليه فرض واحد. مثال: رجل وجبت عليه زكاة وصلاة فأدى الزكاة والصلاة فله أجران. قال: ومن لم تجب عليه زكاة وأدى الصلاة كان له أجر واحد. فهذا له أجر واحد أداء الصلاة، لكن ذاك عليه زكاة وعليه صلاة، أدى الزكاة وصلى، فكتب الله له أجرين. ولذلك قال: وعلى حسب هذا يعصي الله تعالى من اجتمعت عليه فروض من وجوه فلم يؤد شيئا منها، وعصيانه له أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعض تلك الفروض. يعني لو اجتمعت على الإنسان عدة فروض فعصى الله، بكون عصى الله في هذا الفرض وعصى الله في هذا الفرض، فتجتمع عليه والعياذ بالله عدة معاصي، عدة معاصي. وقال أيضا عبد البر: قال سئل عبد الله ابن عباس عن رجل كثير الحسنات كثير السيئات، أهو أحب إليك أم رجل قليل الحسنات قليل السيئات؟ من أحب؟ يعني يسأل ابن عباس مقارنة بين أمرين: رجل كثير الحسنات كثير السيئات، وآخر قليل الحسنات قليل السيئات، من أحب؟ مين أفضل؟ كثير الحسنات كثير السيئات ولا قليل الحسنات قليل السيئات؟ فقال ابن عباس: ما أعدل بالسلامة شيئا، ما أعدل بالسلامة شيئا. يعني قليل الحسنات قليل السيئات أفضل، قليل الحسنات قليل السيئات أفضل، لأنه ليس عنده درجات العصيان هذه، لو عنده حسنات قليلة بس سيئاته قليلة. قال: لا أعدل بالسلامة شيئا، لا أعدل بالسلامة شيئا. فهكذا الإنسان عند تزاحم الأشياء الأصل أن يقوم بالطاعتين، وهذا يدل على كمال عقل الرجل وعلى كمال فقهه. لما سمع أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث، وهو من هو؟ هو من هو درجة وعلما وفقها، وأبو هريرة الذي ما نسي العلم الذي تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حفظه وما نسيه، ماذا قال أبو هريرة؟ قال: والذي نفس أبي هريرة بيده، فيه جواز الحلف من غير استحلاف، حلف أبو هريرة لكن على شيء عظيم. قال: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. انظر لما سمع من فضل أن يكون عبدا مملوكا قد أدى حق سيدي وحق ربي. قال: لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. ونعيد نقول: انظروا، صحابي حر يتمنى لولا هذه الثلاث أشياء أن يموت مملوكا، عبد مملوك، يتمنى لما فيه من فضل عبد هذا العبد المملوك إذا قام بحق الله وحق سيدي. طب لماذا هذه الثلاث أشياء؟ لماذا هذه الثلاثة أشياء؟ قال: لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. لماذا؟ ليش لولا الحج والجهاد؟ قالوا، وهذا قاله القرطبي: لأن العبد لا يجب عليه جهاد ولا حج، لا جهاد ولا حج، لأن الحج والجهاد لا يخاطب بهما إلا المستطيع لهما، والعبد غير مستطيع لهما لأنه لا استقلال له بنفسه ولا مال له، إذ لا يملك، إنما ملكه يكون ملكا لسيده. فهذا فضل الحرية على العبودية، وفضل العبودية على الحرية اللي هو هذا الحديث له أجره مرتين. فيقول أبو هريرة: العبد لا يستطيع أن يجاهد لأنه مملوك لسيده، لا يخرج معه للجهاد، أو ليس مكلفا بالجهاد أصلا، وليس من مكلفا بالحج. وذكرنا في كتاب الحج سابقا أن من شروط وجوب الحج إيش هو؟ الحرية، أن يكون حرا. الذي هو عبد لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج أن يكون حرا. فإذا كان عبدا مملوكا لا يجب عليه الحج. فيقول أبو هريرة: لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. يعني سينقص عندما أقصف الأشياء النقص الذي يلحق العبد لفوات هذه الأمور. يعني إذا العبد لأنه ما فعل هذه الأمور نقص من حسنات، لكن هناك حسنات أنا أحصلها بالجهاد وأحصلها بالحج. طبعا أبو هريرة يقارن، وهذا يا إخواني من فقه المسلم أنه دائما يقارن بين الحسنات الفاضلة والمفضولة. إيش الحسنات الأفضل؟ أنا بعملها الأعظم الأجل. يقول أنا سمعت أجر العبد المملوك صافي أجر، لكن في كمان أجر الحج والجهاد أعظم. الجهاد إيش هو؟ قال يا رسول الله ما أجر الجهاد؟ امرأة تقول خرج زوجها الجهاد، قال ما أجر الجهاد؟ والحديث السلسلة الصحيحة، قال أتستطيع إذا خرج زوجك أن تقومي فلا تفتري وأن تصومي فلا تفطري حتى يرجع؟ هل تستطيع لو غاب شهرين أو ثلاثة أشهر، هل تستطيع أن تقومي فلا تفتري وأن تصومي فلا تفطري؟ تخيل واحد يصوم شهرين دون أن يفطر أبدا، وأن يقوم الليل ولا ينام لحظة، من يستطيع هذا؟ من يستطيع؟ قالت ومن يستطيع ذلك؟ من يطيق ذلك؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أنا والله لو طوقتيه، لو استطعت أن تطيق هذا الأمر، أما والله لو طوقتيه ما بلغت عشر عمل المجاهد في سبيل الله. لو استطعت أن تقوم الليل وأن تصوم النهار، لو استطعت ما بلغت عشر عمل المجاهد، كيف تريدين أن تبلغي أجر المجاهد في سبيل الله؟ فأبو هريرة عرف هذا الحديث أنه رباط يوم في سبيل الله أفضل من مقام أحدكم في مقام وقوف أحدكم في مقام 60 سنة. رباط يوم في سبيل الله خير مقام أحدكم 60 سنة وهو قائم عند الكعبة يصلي ويصوم، بس رباط يوم بعوض كل هذه الأشياء. فأبو هريرة يقارن بين طاعتين دائما يا إخواني. العبد العاقل الذي يقارن بين الطاعات ويعمل أفضلها، يعمل أعلاها. فالجهاد، الحج كذلك، رجع كيوم ولدته أمه كذلك الحج يكون. قال فإذا وأما رميك الجمرات فمذخور لك عند ربك، وأما حلقك شعرك فلك بكل شعرة حسنة، إلى آخر الحديث. فعلم أجر الحج. قال بر الأم، بر الأم كذلك، بر الأم من أعظم الطاعات. يقول أنا لا أعوض بر أمي، لأن كذلك العبد المملوك لا يستطيع أن يذهب إلى أمه إلى أبيه كما يريد، هو ملك سيده. فيقول لولا هذه الثلاث أشياء لا أحببت أن أكون عبدا مملوكا. بر أمي، وطبعا أبو هريرة ممن يعرف إيش ببر أمه، ممن يعرف يعني ممن هو كان متميزا من الصحابة بر أمه. أصلا من أعظم البر من قبل أبي هريرة لأمه ما هو يا إخواني؟ أنه كان سبب في هدايتها في إسلامه. أعظم بر، هذا أعظم بر قدمه أبو هريرة لأمه، أعظم إحسان أنه كان سببا في إسلامها. لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أم أبي هريرة، أدعو الله لها، قد تكلمت اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. رجع وإذا الباب يعني مغلق، وسمع صوت ماء، فقالت على رسلك يا أبا هريرة، أم تغتسل، فخرجت وشهدت أن لا إله إلا محمد رسول الله. رجع وفرح، فرح، أدعو الله يا رسول الله، أدعو الله لي ولأمي، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي في عباده المؤمنين، وأن يحبب عباده المؤمنين لنا. قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. قال فما سمع بي أحد إلا أحبني. المؤمنين طبعا، والمجرمين بكره أبو هريرة، مجرمين بكره أبو هريرة، يعني الشيعة من ألد أعدائهم أبو هريرة، مجرمين. النبي قال حبب عبادك المؤمنين إلى هذا، مؤمنين. فالمؤمن يحب أبا هريرة، أما المجرم يحبش أبا هريرة. الشيعة مجرمين ما بيحبوا أبا هريرة، من ألد أعدائهم ترى أبو هريرة، من ألد أعدائهم. العقلانيون المعاصرون منكروا الحديث كذلك يحبون أبا هريرة، بتهموا بالكذب. وكيف أسلم متأخر؟ متأخر أسلم قبيل خيبر، ويروي أكثر 5000 حديث، كيف؟ من أين أتى بها؟ فاتهموه بالكذب وطعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه. كذلك هؤلاء مجرمون، الذين يحبون أبا هريرة هم المؤمنون، فلا يسمع به مؤمن إلا أحب. ونشهد الله أننا نحب أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، نشهد الله أننا نحب أبا هريرة. فهو من بره بأمه كان ملازما لها يا إخواني، كان يخدمها. ماذا كان يقول لها؟ يا أمه، يا أم رحمك الله كما ربيتني صغيرة. وماذا تقول له؟ وأنت جزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا، كما بررتني كبيرا، رحمك الله كما ربيتني صغيرة. قالت وأنت جزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا. كان ملازما لأمه رضي الله عنه ويبرها. انظروا الرواية هنا، الراوي ماذا يقول؟ سعيد بن مسيب، وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. لم يكن يحج، ما حج أبو هريرة حتى مات أمه. طبعا العلماء تكلموا، لم يكن يحج، هل لم يكن يحج النافلة أو الفرض؟ لم يكن يحج الفريضة أو التطوع؟ بعض أهل العلم قال في الفريضة، نظرا لضرورة بقائه عند أمه، في ضرورة مرض مثلا أو نحو ذلك، فيدخل هذا في قوله تعالى لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا لم يستطع إليه سبيلا لأنه كان مع أمه. فبعضهم قالوا إن أبا هريرة ما حج حتى ماتت أمه، حتى حج الفريضة، لأنه قال الله لمن استطاع، وهذا كان يخدم أمه، أمه كانت مريضة فهو لم يستطع. وآخرون قالوا لا، إن حج أبي هريرة هنا لم يكن يحج، اللي هو حج النافلة، حج النافلة. وبر الأم إيش حكمه؟ فرض. والحج النافلة سنة، فماذا يفعل العبد؟ يقدم الفرض على السنة ولا السنة على الفرض؟ فرض على السنة. أعجب لأناس ربما يذهبون عمرات في السنة مرة ومرتين وكذا، وعنده أبوان شيخان كبيران ولا يخدمهما، عنده أبوان شيخان كبيران ولا يخدمهما، سبحان الله، ترك الفرض وراح للسنة. تركت فرض، خدمة الوالدين فرض، وبر الأم والأب فرض، وذهبت للسنة، والله والله العظيم إن برك وإحسانك لوالديك ووالدتك وكذا، والله إنه أعظم من قيام الليل وصيام النهار نوافل. يقول محمد بن منكدر، بات أخي يقوم الليل، يعني يصلي القيام، وبت أغمز رجل أمي، يعني بدل كلها يجزيها، بت أغمز رجل أمي، ووالله ما أحب أن ليلتي بليلته، والله إن ليلتي أعظم من ليلتي. يقسم محمد بن المنكدر، هو قائم وأنا بغمز رجل أمي، والله إن ليلتي أعظم من ليلته، أعظم أجرا. لماذا؟ بر الأم وإدخال السرور عليها فرض، وقيامه بالليل هنا نافلة. ولذلك نقل بعض العلم الإجماع على أنه لا يجوز حج التطوع إلا بعد إذن الوالدين. نقل بعضهم الإجماع حج التطوع، طبعا التطوع. الحج المفروض في خلاف، قال الإمام مالك والشافعي لا يجوز الوالدين المنع منه، لا يجوز، ولا يمتنع منه إن منعه، يعني إذا كان الوالدان غير محتاجين إلى خدمة ابنهما فهنا ومنعاه من الحج، يقول مالك والشافعي، وهذا قول قوي، لا يجوز الوالدين المنع منه، ولا يمتنع الولد منه إن منعه، لا يمتنع بل يحج ويسترضيهما. وكثير ترى والله من الحالات تأتي، أبي يأمرني بكذا وكذا، ينهاني عن كذا، فرض، يأمرني بكذا معصية، يقول له اسمع، معصية الله لا تطعه، وكذلك الفرض لا تقصر فيه وإن نهاك، لكن مع هذا ينبغي أن تسترضيه، يعني أن تتلطف معه حتى لو نهاك عن طاعة. بعض الأمهات مثلا تخاف على ابنها تمنع من صلاة الجماعة، يتلطف معها ولا يطيعها في ترك صلاة الجماعة. قال الحسن البصري رحمه الله: إن منعته أمه عن صلاة الجماعة فلا طاعة لها. يعني يتلطف معها ولا يطيعها في ترك صلاة الجماعة، لكن يتلطف. وصاحبهما في الدنيا معروفة، مع أنهما يأمران بشرك، مع أنهما يأمران بشرك، إلا أنه قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. وأبو هريرة قالوا: ما حج نوافل، على قول الآخر حتى ماتت أمه، نافلة حتى ماتت أمه. طبعا لا شك أنه في بركة في بقاء مع أمه وفي تعليمه، يمكن أكثر من الحج. يقولون عن أظن محمد بن بشار من المحدثين قال: كنت أريد الرحلة في طلب العلم. تعرفون أن العلماء يرحلون وينتقلون من بلدة إلى أخرى يتلقوا عن علمائها. فقال: كنت أريد الرحلة في طلب العلم فمنعتني أمي، فمنعتني أمي. كثير ما يحصل هذا، رجل يريد أن يتعلم عن شيخ مشايخ ويقول: لا لا تروح، هذا بعيد، لا تذهب إلى مكان كذا، تمنعه أمه، أبوه يمنعه. والرحلة هنا في طلب العلم تحصيل أحاديث أكثر. قال: كنت أريد الرحلة في طلب العلم فمنعتني أمي. قال: فأطعتها وأخذت عن مشايخ بلدي فبارك الله لي في علمي. انظروا، يقول: أنا أطعتها وأخذت عن مشايخ بلدي، مع أنه الأخذ عن مشايخ الآخرين في توسع في الحديث وكذا، يقول: أنا أخذت عن مشايخ بلدي فقط وما رحلت. قال: فبارك الله لي في علمي. فهو وإن لم يحج النافلة إلا أن الله بارك في علمه في الحديث، حتى لا نكاد نسمع حديثا أو مجلسا مجالس الحديث إلا نسمع أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.